الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله محمد روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، صلى الله وسلم وبارك على النبي الجليل المؤيد بجبريل صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، صلاة وسلاما يليقان بمقامه، أمير الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، يا دولة الحق ويا عصبة الرسول محمد، بثكم ربكم كشعاع من الفجر على رغم من طغى وتمرد. هذه قصة الوفاء بسيرة صاغها من يريد إياك نعبد. جنة الخلد بشرت بكرام يقرع الباب بالتحية أحمد. يا معالي، يا فجر، يا تاريخ، يا كل مسلم، يا بطولاتنا، إذا الكفر ألقى بك يليله وأرغى وأزبد، فاقرأوا سيرة الرسول فإنها نور كل أنفاسه وذر وعسجد. أحبتي الكرام، لقاؤنا اليوم مع حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد رأينا في لقاءات سابقة كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم وكيف كان وصفه. أما لقاء الليلة أحبتي فمع أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وما أعظمها، مع صفاته صلى الله عليه وسلم، وما أبهاها وما أعلاها وما أجملها. إنه حبيب الله، إنه مصطفاه، إنه الذي اصطفى ربنا عز وجل من عباده كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، إنه أول شافع ومشفع يوم القيامة، إنه حامل لواء الحمد يوم القيامة، إنه أول من تفتح له أبواب الجنة يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: أكون أول من يأتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول الملك خازن الجنة، يقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ويبشر حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أمته من بعده صلى الله عليه وسلم بأنهم الأولون السابقون إلى الجنة، فلا تدخل أمة من الأمم إلى جنة ربنا قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بل أبشروا يا عباد الله بأن أبواب الجنة ثمانية، كلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن معها من الأمم التي سبقت، إلا الباب الأيمن. الباب الأيمن وهو أعظم الأبواب وأوسع تلك الأبواب، هذا من حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، هو لأمة محمد فقط، يشاركه غيرها من الأمم في بقية الأبواب. ويقول صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، 120 صف يدخلون الجنة، 80 صفا من هذه الصفوف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالفرصة عظيمة أحبتي، عظيمة بين يدينا، لكي نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، ونتشبه بصفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون من هذه الصفوف المتلاحقة التي تدخل جنة ربنا سبحانه وتعالى، ونصاحب حبيبنا عليه الصلاة والسلام في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جنة فيها ما لا يفنى ولا يبيد، فيها من كل خير مزيد، قد تشوقت لطالبيها وتزينت لمريديها، ونطقت نصوص الكتاب والسنة بوصف ما فيها، فيا سعادة ساكنيها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أحمد دلالها والرب بائعها وجبريل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أما عن أخلاقه وصفاته عليه الصلاة والسلام فكثيرة كثيرة والله، لكن اسمحوا لي أحبتي أن أختار منها بعض الصفات وبعض الأخلاق لكي نتدارسها في هذا اللقاء. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع حبيبنا في هذه الصفات وتلك الأخلاق العظيمة. كيف أبدأ أحبتي، أو بماذا أبدأ؟ أبدأ بالحديث عن ماذا؟ عن زهده، عن حلمه، عن رحمته، عن شجاعته، عن جوده وإكرامه، عن جبره لخواطر الناس ومراعاته لأحاسيس الناس ومشاعرهم. بأي شيء أبدأ أحبتي؟ تعالوا بنا لنبدأ الحديث عن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنرى كيف كان زهده صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا. وهو من هو؟ هو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع. هو الذي يقول له ربه تعالى في كتابه: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لو شاء عليه الصلاة والسلام، لو قال: يا رب حول لي هذه الجبال المتلاصقة المحيطة بمكة إلى ذهب وفضة، لما رد الله عز وجل دعاءه ولما خيب رجاءه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عاش عليه الصلاة والسلام، عاش زاهدا في هذه الحياة الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. كان يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع، وعمر رضي الله عنه يدخل عليه، والحديث صحيح، في ليلة من الليالي وقد أثر الحصير في جنب حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ينام على الحصير، حصير، حتى أثر الحصير وظهرت علاماته في جنبه وظهره صلى الله عليه وسلم. فيبكي عمر: أنا أريد منك أخي الحبيب أن تتخيل معي هذا المشهد. عمر يدخل على النبي وهو نائم فيبكي. لماذا تبكي يا عمر؟ يبكي لأنه رأى رسول الله ينام هذه النوم، ويقول: يا رسول الله أنت هكذا تنام، وكسرى الروم وكسرى فارس وقيصر الروم هناك يتنعمون في الحرير والديباج، كما يقول أنت أفضل منهم وأعظم منهم وأعلى مكانة عند الله منهم، ومع هذا ينامون في الحرير والديباج وأنت تنام على الحصير. فيرد عليه عليه الصلاة والسلام الزاهد في هذه الحياة الدنيا ويقول: يا عمر، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ هذا كان مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة أحبة الكرام، يسعى للآخرة لا يسعى للدنيا، تركها لأهلها وطلابها واللاهثين وراء تحصيلها، وسعى هو عليه الصلاة والسلام لتحصيل الآخرة. ليس هذا من باب أنه فقير، رسولكم لم يكن فقيرا، وأي واحد يتحدث عن فقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له: أنت لم تعرف من هو رسول الله. لم يكن فقيرا صلى الله عليه وسلم، كان من أغنى الأغنياء عليه الصلاة والسلام، غنائم الحروب والمعارك له منها الخمس صلى الله عليه وسلم وحده بأمر من ربه سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا جدا أحبة الكرام، ولكنه لم يدخر شيئا لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، بل يقول كما جاء في البخاري ومسلم: لو كان لي مثل أحد ذهب، مثل جبل أحد، لسرني ألا يكون معي ثلاث ليال. لو عنده مثل أحد ذهب لسره صلى الله عليه وسلم ألا يبقى معه شيء من هذا أكثر من 3 ليال عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: إلا من كان إلا إذا كان شيء أرصده لدين، أو كما قال يعني لا أدخر عندي إلا ما أسدد به دينا عليه، وما سوى ذلك أوزعه كله وأقسمه كله على المحتاجين والفقراء وأوزعه في حاجات المسلمين. هكذا كان حبيبكم عليه الصلاة والسلام، كان عنده من الأموال ما شاء الله، لكن لم يبقي شيئا لنفسه عليه الصلاة والسلام، بل انظر إليه عند مماته وهو يقول لعائشة رضي الله عنها: ماذا عندك من الدراهم؟ تقول: ليس في بيتنا سوى 6 دراهم يا رسول الله. يقول: تصدقي بهن يا عائشة، تصدقي بهن، كيف ألقى الله وعندي هذه الدراهم؟ كأنه عنده يعني، ماذا قالت عائشة؟ قالت: عندنا ملايين، قالت: عندنا مليارات، قالت: عندنا حتى آلاف أو مئات، والله ما قالت إلا عندنا 6 دراهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقي بهن يا عائشة، كيف ألقى الله وعندي هذه الدراهم. صلى الله عليه وآله وسلم عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا. صلى الله عليه وآله وسلم ليكون قدوة للناس، ليعلمنا ألا نجعل الدنيا في قلوبنا. لو أتتك الدنيا أخي بكل ما فيها، لا أقول لك طردها من حياتك، لا أقول لك أطرد ما جاءك من رزق الله ونعيم الله وعيش معدما ومد يدك للناس، لا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولكن أقول لك: لا تجعلها في قلبك، واستعملها فيما يرضي ربك، ولا تجعلها في قلبك، وإنما اجعلها في يدك ثم انفض يدك منها، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. هكذا الدنيا، أما إذا جعلتها في قلبك أهلكتك. عش كما عاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أقص عليكم موقف من المواقف اللي مرت بحبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث بطوله جاء في صحيح مسلم وغيره من الكتب الصحيحة. نبيكم صلى الله عليه وسلم في المسجد في يوم من الأيام، في مسجده، جابر بن عبد الله ينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرى الجوع في وجهه صلى الله عليه وسلم، يعرف الجوع في وجهه، فيذهب إلى امرأته في الدار يقول لها: هل عندك طعام نصنعه لرسول الله؟ قالت: ما عندي إلا حفنة شعير. قال: وعندي عناق، يعني جدي صغير، قومي إلى الشعير فاطحنيه واخبزيه. ثم قام هو إلى العناق فذبح هذا الجدي الصغير وأقبل به إلى امرأته لتطبخه، ثم انصرف مسرعا إلى المسجد يهمس في أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، غداؤك عندنا اليوم، يعني أنا عزمك على الغد. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر مناديا ينادي في الناس: غداؤكم في بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. جابر طبعا الموقف كان بالنسبة له صعب جدا يعني، فأخذ نفسه وجرى مرة أخرى إلى بيته مسرعا، ما يعرف كيف يتصرف، وقال لزوجته: حصل كذا وكذا وكذا. قالت: أنت دعوته أم هم؟ أنت دعوتهم أم هو؟ يعني أنت اللي دعيت الناس أم الرسول عليه الصلاة والسلام هو من قام بهذه الدعوة؟ قال: بل هو صلى الله عليه وسلم. قالت: إذن يدبر أمره معهم، كأنها تقول: يا جابر لا تخشى شيئا، هو يعرف ماذا يفعل، يدبر أمره إيه معهم، لأنه ليس في البيت غير الموجود. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات إن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إلى بيت جابر بن عبد الله وخلفه من القوم ما بين 900 إلى 1000، وكان الموقف أيام غزوة الأحزاب غزوة الخندق، والوضع صعب جدا في المدينة، والناس جوع يربطون الأحجار على بطونهم من شدة الجوع، في حصار محاصرون في شمال المدينة وأيضا من جنوبها من بني قريظة وغيره، فكان الموضوع صعب جدا. فأتى مع النبي عليه الصلاة والسلام ما بين 900 و1000 جايين يأكلوا يتغدوا ايه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أو استأذنه في أن يدخل القوم 10 10، البيوت كانت ضيقة جدا يعني، وجابر كان أمر يعني مدهش. ودخل القوم 10 10 يأكلون ويشبعون ويحملون من الطعام ويخرجون، سبحان الله. ولم يبق في نهاية الأمر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر وأهل بيته. قال: يا جابر من بقي؟ قال: لم يبق إلا أنا وأهلي. وأنت يا رسول الله؟ قال: أقبل لنأكل. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر يأكله، وأهل البيت بيأكلوا. وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، وكان آخر القوم تذوقا لهذا الطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلى نفسه آخر الناس عليه الصلاة والسلام. وأكل القوم وشبعوا، وأكل جابر وأهله وشبعوا، وأكل رسول الله وحمد الجميع ربهم عز وجل. يقول جابر: ووالله ما نقص من قصعتنا شيء. الطعام اللي كان موجود من الأول هو لم ينقص منه شيء أبدا، وهذه كانت معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كانت معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكثر الماء ويتفجر من بين أصابعه، أن يكثر الطعام ويزداد في يده عليه الصلاة والسلام وبدعائه ربه سبحانه وتعالى. وهذه كانت بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه معجزة ربانية، ما يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمعجزة مثل هذه، ما يستطيع، لأن المعجزات انتهت مع موت آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حتى لما أقبل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفعل شيئا من هذا لم يفلح. لما جابوه في يوم القيامة وقال: يا مسيلمة أنت نبينا وكبيرنا، افعل أي شيء، أرنا أي معجزة. فمحمد عليه الصلاة والسلام أتى بالمعجزات، أين معجزاتك؟ قال: ماذا تريدون؟ قالوا: علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان الماء يتفجر من بين أصابعه، وكان عليه الصلاة والسلام يلقي سهما من كنانته في بئر قد غاض ماؤها ففاض الماء. قال: مسألة بسيطة، هاتوا لي سهم. فأتوا له بسهم من كنانته، فتمتم عليه طلاسم الكفر والإلحاد التي كان يعني يضحك على الناس بها، وألقاها في بئر نصفها ماء فغاض ماؤها ولم يبق فيها قطرة واحدة. وهذا ما يسميه أهل العلم إيه؟ الإهانة. في فرق بين المعجزة وإيه؟ والإهانة. قالوا: يا مسيلمة، يا أخي ورينا معجزة. قال: أنتوا بس اطلبوا أنا جاهز. ماذا تريدون؟ قالوا: علمنا أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على عين قتادة في غزوة بدر، وعلى عين علي بن أبي طالب أيضا في خيبر وغيره من المشاهد، وكانت عين قتادة قد سالت على وجنته، ضرب فيها سهما فسالت على وجنته، فأمسكها الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا ربه وردها في مكانها، فكانت أحسن من الأخرى، وكانت أحسن ممن كانت عليه من قبل، سبحان الله. قال: بسيطة، مسألة بسيطة، هاتوا أي واحد. فجابوا له واحد يعني عينه تعبانة شوي، عنده يمكن رمض بسيط، نظره 6 على 19 ولا على 25، أطباء العيون عارفين الكلام ده، يعني الرجل عنده نظره طيب بس يعني شوية. فوضع يده على عين هذا الرجل وتمتم بطلاسم الكفر والإلحاد، فصرخ الرجل يقول: لقد عميت، ذهب بصري. إهانة. في فرق بين المعجزة وإيه؟ فرق بين المعجزة وبين الإهانة. فمدعوا النبوة كانوا أصلا، الذين ادعوا النبوة كانوا أصلا إيه؟ أهانهم الله عز وجل إهانة رآها الناس وسمعوها. لكن ماذا نقول؟ في بعض الناس ما يشغلوا عقولهم. يعني حتى الإنسان لو شغل عقله فقط، خلينا من قلبه الآن، قلبه يحتاج إلى إيمان ويحتاج، حتى لو شغل عقله فقط وفكر، هذا الذي يدعي أنه نبي، أو هذا الذي يدعي أنه إله، أو هذا الذي يدعي كذا، أنا أفكر في حاله، في شأنه، في صفاته، أين هو من هذه المعجزات الباهرات؟ ولذلك خرج أحدهم في يوم من الأيام وادعى النبوة، قال أنا نبي، فأتي به وحاول علماء الأمة معه حتى يعود عن هذا الادعاء، فلم يرتدع ولم يعود، فأمر به والي المسلمين في هذه البلدة، فأتي به فقتل وعلق على باب المدينة مصلوبا. وكان من الآيات التي كان يقرأها على الناس ويقول هذا وحي نزل عليه من السماء، كان يقرأ إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل حاقد وفاجر. دي كانت آيات، هو يقول هذه آيات وحي تنزل عليه من السماء. فلما قتل وصلب على باب المدينة مر به خلف ابن خليفة الشاعر وقتها، ونظر إليه مستهزئا به ساخرا منه ومن شأنه، وهو يقول إنا أعطيناك العمود، اللي هو مصلوب عليه يعني، فصلي لربك على عود وأنا ضامن ألا تعود. هو سبحان الله، لكن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كانت باهرة عليه الصلاة والسلام، فزهده صلى الله عليه وسلم كان آية للناس صلى الله عليه وآله وسلم، يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ولكن لا يمد يده لأحد، يده كانت إيه؟ كانت عفيفة، يد نبيكم صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كانت عفيفة لا يمدها لأحد أبدا صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه نبي، ولو مد يده لأحد من الناس لقلل الناس من شأنه ومن شأن دعوته، أصبح لهم عليه فضل، ومن كان له عليك فضل من الناس، خاصة لو كانت صفاته يعني شوية ولا عنده طباع يعني دنيئة أو صفات سيئة، لا شك أنه يساومك حتى على دعوتك للناس، لا شك أنه يقلل من شأنك بين الناس، لا شك أنه يريد منك أن تتاجر بهذه الدعوة وهذه الرسالة تنشرها بين الناس. ولذا يجب على المسلم أن يكون عفيفا كما كان حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تحدثنا أحبة الكرام عن رحمته عليه الصلاة والسلام، فاسمع أخي، لم يعرف من البشر من كان أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم، كان يرحم الصغير والكبير عليه الصلاة والسلام، انظر إليه ويقبل الحسن والحسين أحفاده صلى الله عليه وسلم، فيقول واحد من الصحابة وكان الأقرع بن حابس رضي الله عنه يقول يا رسول الله أو تقبلون صبيانكم؟ فوالله إن عندي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني أنت فاكر هذه شفارة؟ يعني إن عندك 10 من الأبناء لم تقبل واحدا منهم قط، هذه ليست شطارة وليست يعني مهارة، بل هذا إن دل يدل على إيه؟ يدل على القسوة والجفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الصحابة، يعلم الأمة من بعده الرحمة، ارحم الصغير وارأف بحال الكبير، ارحم الضعيف، ارحم الفقير، لا تدوس على رأسه وعنقه، ولا تأكل أمواله بالباطل، ولا تشدد على الناس من حولك، يسر ييسر ربك عز وجل عليك، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم جدا بالناس يا أخوان، رحيم جدا والله، حتى بخصومه وأعدائه كان رحيما عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من الناس الذين يكتبون الشعر ويقولونه في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسب النبي ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشعر بين الناس في المجالس وبين القبائل، وهو ابن عمه، وهو ابن إيه؟ ابن عمه. وتأخر إسلام الرجل حتى كان عام الفتح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها، والرجل لا يزال على إيه؟ لا يزال على دين أبائه وأجداده. فلما علم بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة هو من معه فزع وخاف، فحمل أهله وأولاده وخرج من مكة مسرعا، خرج في الصحراء، فلقيه علي رضي الله عنه، وعلي أيضا ابن عمه. فقال علي: إلى أين يا أبا سفيان؟ قال: أفر بأهلي وأولادي إلى الصحراء، لو رآني محمد لقطعنا إربا. فعلي بن أبي طالب يقول: لا عليك، ارجع إلى مكة مرة أخرى وادخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليه بالنبوة، وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فعاد أبو سفيان بأهله وأولاده إلى مكة ودخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلا عليه هذه الآية التي علمه إياها علي رضي الله عنه: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان جواب يوسف الذي أخبر عنه القرآن العظيم: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كيف لا وهو الذي قالها لأهل مكة جميعا الذين آذوه وعذبوه وطردوه وقتلوا أصحابه وقتلوا عمه حمزة وفعلوا به ما فعلوا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهل سمعنا أو قرأنا عن واحد من البشر كانت رحمته كرحمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ الذين يدعون في العالم كله أنهم أصحاب القيادة وأصحاب السطوة وأصحاب كذا وكذا، إذا تمكنوا من قوم أو من بلد ماذا يفعل هؤلاء في أهل هذه البلدة؟ وهذا ليس في زماننا فحسب، بل هذا حتى كان في الماضي. ماذا يفعل هؤلاء إذا تمكنوا من رقاب بعض الناس أو مجموعة من الناس أو أهل قرية أو أهل حتى دولة من الدول؟ ماذا يفعل هؤلاء بإخوانهم من البشر؟ فقيسوا ما يفعل هؤلاء وانظروا إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلموا أنه كان أرحم البشر عليه الصلاة والسلام. كان يرحم والله حتى الحيوان، حتى الطير، حتى النمل، حتى الجماد، جذع النخل والحجر، كان يرحمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يدخل في يوم من الأيام، والحديث صحيح، إلى بيت أحد أصحابه وكان عنده في داره جمل، فنظر صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل يبكي ودموعه تنساب على خديه، فدنا منه بأبي هو وأمي ينبوع الحنان ومعين الرحمة عليه الصلاة والسلام، دنا منهم واقترب ورأى الصحابي جمله يهمس في أذن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يكلمه كلام النبي يفهمه، سبحان الله، والذي علمه ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع همس الجمل نظر إلى صاحب الدار مغضبا، كان الغضب يظهر في وجهه صلى الله عليه وسلم ولا يغضب لنفسه أبدا، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله أو إذا ظلم مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كان الغضب يظهر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. نظر إلى صاحبه وقال: أما تتقي الله يا فلان في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. الجمل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجيعه ويدئبه، يعني يحمله من العمل ما لا يطيق، يحمله من العمل إيه؟ ما لا يطيق. هكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على أبي مسعود البدري وهو يضرب غلاما له بالصوت يجلده، فيقول عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فارتجف الصحابي خاف وينظر، فإذا صاحب الصوت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسقط صوته من يده على الأرض من شدة الخوف، ويقول: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. والنبي عليه السلام يقول: لو لم تفعل للفحتك النار، وفي لفظ: لمستك النار، أو كما قال. إذن هذه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بكل من كان حوله من الناس من الحيوان من الطير، ينظر فإذا حمر طائر يصيح كأنه فقد أحد أولاده أو بعض أولاده، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه: من فجع هذه بولديها؟ ردوا إليها ولديها. هذا كله من أجل طائر، من أجل طائر. بل لما يرى بعض الناس يحرقون الحفر والجحور في بطن الأرض التي يصنعها النمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول إنه لا يحرق بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يحرق بالنار إلا الله عز وجل. ولذلك الصحابة تعلموا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن سعد بن الربيع الصحابي الجليل كان يأخذ فتات الخبز الناشف ويضعه في النمل في أجحارها، فلما يسأل عن هذا يقول: جيراننا لهم حق علينا، لأنه رأى الرحمة، الرحمة رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمها على يد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جذع النخيل لما كان يئن والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره لأول مرة، ينزل صلى الله عليه وسلم على المنبر وضع يده الشريفة على هذا جذع النخيل كأنه يواسيه، بل يكلمه، يكلمه بكلام يفهمه جذع النخل، ويبشره، يبشره بالجنة ويخيره، يخيره: إما أن ترضى بهذا الحال أو أن ندفنك، يعني نقطعك وندفنك في هذا المكان الذي أنت فيه في روضة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي روضة من رياض الجنة. فيعيش هذا جذع النخل، هذا يعيش طوال الحياة الدنيا فين؟ في الجنة، ثم بعد ذلك يلحق بحبيبنا المصطفى أيضا في الجنة سبحان الله. فيهدأ الجذع، يهدأ ويسكن، يهدأ ويسكن. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم جدا يا أخواني، رحيم جدا بكل من تعامل معهم من الخلق من حوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. بل انظروا إليه وهو في مسجده في يوم من الأيام، والموقف هذا مشهور يمكن كلنا يعرفه، لكن عايزين نطلع منه العبرة بس والعظم. ويدخل واحد من الأعراب، رجل جاي من الصحراء ما يعرف شيء لسه عن الإسلام، دخل في الإسلام حديثا وما يعرف شيء لا في الفقه ولا في أي شيء، لا فقه الصلاة ولا الطهارة ولا الوضوء، لسه جاي جديد. وبعدين رآه الصحابة، أخذ كده ركن في المسجد ورفع ثيابه وبدأ يتبول يبول في المسجد، فهم به الصحابة، اعتبروا ان هذا ايه؟ اساءة، اساءة لبيت من بيوت الله عز وجل. بعض الروايات تقول هموا به ضربة، وبعضهم طردة، وبعضها قالت هموا به قتلة، لان اعتبروه كأنه يتعمد ان يحدث حدثا في بيت من بيوت الله، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوه لا تزرموه، وفي بعض الألفاظ لا تقطع عليه بولته، خايف عليه، لأن الإنسان لو كان يتبول وحبس البول فجأة بسبب خوف أو أي شيء، فمن السهل جدا أن إيه؟ أن يصاب بأمراض شديدة وعظيمة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى خوفي على هذا الرجل، خايف عليه، لا تزرموه، لا تقطع عليه بولته، وتركه يكمل ما بدأ من التبول. ثم أمر الصحابة أن يأتوا بسجلا أو ذنوبا من ماء وأن إيه؟ يريقوه أو يسكبوه على هذا البول حتى يتطهر المكان، يتطهر بالماء. فالرجل حفظ الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها بشوية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن المساجد لم يعني تبنى لمثل هذه الأشياء، إنما جعلت للصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو كما قال. بعدها بشوية الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الجماعة، صلى بالناس، والأعرابي صلى مع الناس، فسمع الأعرابي هو ساجد يدعو ربه عز وجل ويقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، احنا الاثنين بس. طبعا هو معذور في دعائه، وهو لسه يعني لسه عنده علم في مسألة الدعاء وفقه الدعاء، وفي نفس الوقت هو لم يرى الرحمة في هذا الموقف إلا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظها للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ترحم الناس، الناس تحبك أكثر وتدعو لك، ويكون بينك وبين الناس ألفة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويرزقكم بتراحم أهل الأرض كما قال العلماء سبحان الله. فالأعرابي من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من موقف واحد دعا بالرحمة له ولرسول الله فقط فقط، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فطبعا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علمه ألا يحجر واسعا، هذه رحمة الله عز وجل واسعة، فكيف أنت يعني تقصرها فقط علي وعليك؟ وعلمه ألا يحجر واسعا وأنها رحمة الله عز وجل الواسعة. لو تحدثنا أحبة الكرام عن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حلم جدا عليه الصلاة والسلام، كان حلم جدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا إذا تعلمنا منه الرحمة ينبغي لنا أيضا أن نتعلم منه إيه؟ حلم، هدوء، السكينة، التأودة، تأني، عدم العجلة وعدم الإسراع في الحكم على الناس. اصبروا على الناس، اصبروا على الناس. حتى كان من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يحلم عليه الصلاة والسلام حتى على الكافرين في كلامهم صلى الله عليه وآله وسلم. الوليد بن المغيرة واقف يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتهيت، كان رجل من الكفار أتى في بداية الوفود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يسومه على إسلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتهيت يا أبا الوليد، خلصت اللي عندك، حكيت كل اللي عندك؟ والرجل عمال يتكلم كلام إيه؟ كلام فارغ، كلام كله أباطيل وكله كفر. فيصبر عليه صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي، عمال يعرض عروض على النبي صلى الله عليه وسلم، عروض مقابل إيه؟ مقابل عقيدة، مقابل رسالة. فيصبر عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول أنتهيت يا أبا الوليد، خلصت؟ ثم بدأ ينشر الإسلام ويدعوه بدعوة الإيمان في موقف من أعظم المواقف التي شهدتها مكة في بداية الدعوة وفي مهدها، حتى جعل الرجل يخرج من عنده بوجه غير الوجه الذي أقبل به. أنتهيت يا أبا الوليد؟ ولذا يقول أحدهم والله إن الرجل ليحدثني الحديث أعرفه قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب على الاستماع إليه. لما يخلص كلام، مش لسه بتكلم، لسه بدأ في الكلام، خلاص خلاص عارفين الكلام ده. يا رجل أنت يعني جبت هذا الكلام نعرفه ونحن لسه أطفال صغار، بيحصل من بعض الناس. لا، لابد أن يكون هناك حلم، نصبر على الناس. أنا سوف أحكي لكم موقف حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أريدك أن تحكم أنت وأنت جالس على هذا الموقف. انظر كيف كان حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه رجل من الأعراب في يوم من الأيام ويقول يا محمد، كده رفع كل الألقاب والتكاليف، جاي من البادية وداخل في يعني لسه سامع عن الإسلام وجاي يتأكد من الأخبار اللي سمعها حتى يدخل في الإسلام على يقين وحب وعقيدة صحيحة. لكن دخل بنفس طريقة التعامل اللي بيتعامل بها مع بعض الناس هناك عنده في البادية، جاي يتعامل بها مع مين؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة وبين أصحابه. وانتم عارفين الصحابة كانوا يحبوا النبي جدا وما يعني يطيقوا كلمة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يطيقوا كلمة على النبي عليه الصلاة والسلام. وللي بيحصل لمن دول من الرسومات وغيرها ضد النبي صلى الله عليه وسلم حصل أيام الصحابة، انظروا ماذا فعل الصحابة وقتها. والله إن السلف يقولون كنا نحاصر البلدة شهورا وشهورا حتى يفتحها الله عز وجل لنا ونصبر على أهلها، حتى إذا سمعنا أحدهم ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلنا الفتح في يوم أو يومين، حتى يقول أحدهم وإن كنا لنستبشر. أول ما نسمع واحد من القوم شتم النبي عليه الصلاة والسلام كنا نستبشر خلاص إن الفتح قريب، هنفتح وندخل، مع ما كان يسوءنا من قولهم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كنا صحيح زعلانين والحزن يعتصرنا لما نسمع منهم، لكن في نفس الوقت كنا نستبشر أن الفتح قريب خلاص ولا نصبر عليهم أبدا بعدما نسمعهم ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا هؤلاء الصحابة وهؤلاء السلف الكرام كيف كانت محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم جالسين ويدخل واحد من الناس يقول يا محمد هكذا، يعني إن أو يقول يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. أنت لو مكان، بلاش مكان النبي طبعا، ما في حد مكان النبي، لو انت بس يعني كده يعني صاحب رجل صاحب منصب ولا وجاهة في المجتمع اللي انت عايش فيه, بلاش رئيس وبلاش قائد, خليك حتى مدير. ودخل عليك واحد جاي يطلب وظيفة, يعني جاي لمصلحته, وناداك باسمك المجرد هكذا, هل تتقبل منه هذا؟ ده لو طالب علم, أقول طالب علم, واحد من الناس نسي وقال له يا فلان ولم يقل له يا شيخ فلان, تنقلب الدنيا رأسا على عقب, صحيح ولا لا؟ لو واحد راح الحج ورجع وواحد يعني صاحبه ولا شيء نسى يعني وقال يا فلان يا فلان فين الحج فلان, امال انا تعبان ليه ورايح, ها فين الحج فلان, ايه فلان دي مصيب, صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس وسط اصحابه يعني في مملكته, ويدخل واحد من الاعراب يقول يا محمد اتانا رسولك فزعم, خلي بالك من القول واللفظ, انك تزعم ان الله تعالى ارسلك, الله أرسلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم أرسلني. وبدأ الرجل يتكلم والحديث طويل, وفي الحديث يقول وزعم أن الله تعالى فرض عليك وعلى أمتك في اليوم 5 صلوات, وزعم أنه فرض صيام رمضان, وزعم, وبدأ يعدد الايه أركان الإسلام والعبادات التي أوحى الله بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي كلها الرجل مصمم إن هذا إيه إلى الآن زعم, يعني هو لم يتحقق منه بعد, جاي يتحقق من النبي عليه الصلاة والسلام. الله أمرك بهذا؟ نعم. الله أمرك بهذا؟ نعم. منتهى الحلم والهدوء والابتسامة, وعمال متقبل الرجل جدا وعمال يرد عليه بهذه الطريقة, سبحان الله. وبعد ما الرجل سمع الكلام كله عارفين عمل إيه؟ كما جاء في الرواية الصحيحة فانصرف, يعني أعطى ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى الباب, إلى باب المسجد, وهو يقول والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا, أنا خلاص أنا الفرائض اللي سألتك عنها هذه 5 صلوات وصيام رمضان والزكاة المفروضة وحج البيت وطبعا في الأول الشهادتين لا أزيد عليهن ولا أنقص, يعني ما حد يحكي لي لا نوافل ولا تطوع ولا الكلام ده, خلاص هي الفرائض فحسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه, منتهى الحلم يا إخواني, ينظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لئن صدق لا يدخلن الجنة, سبحان الله. وفي لفظ أفلح إن صدق, لئن صدق إيه لا يدخلن الجنة, بس فيما نوى أو عزم على فعله والقيام به من العبادات الفرائض فقط, لكن طبعا هذا ما يتحجج به أحد منا ويقول يعني كفاية عليه الفرائض, لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح, لأن إيه لأن صدق, صدق يعني إيه؟ يعني صدق في كلامه, لا ليس في كلامه, وإنما صدق في فعله وعبادته, كان صادق 100% في هذه العبادة أفلح ودخل الجنة. لكن من منا يزعم أنه صادق في عبادته بهذه الدرجة, يعني عبادته تخرج منه كاملة متكاملة لا نقص فيها, من منا يزعم هذا؟ ذا الواحد أحيانا يدخل في الصلاة وتسمع العجب العجاب من إخوانك من الناس أيضا, يدخل في الصلاة والصلاة تكون في وادي وذهنه وقلبه في وادي تاني خالص. فنحن بحاجة إلى النوافل, إلى عبادات التطوع, حتى إن هذا يعوض هذا, هذا يسد الخلل اللي موجود في هذا. لو حصل خلل منك في الصلاة أو سهو أو غيره, النوافل التي تؤديها قبل وبعد الصلاة وفي غيرها من الأوقات هذه إيه؟ تجبر الكسر وتسد الخلل. خلي بالك صيام التطوع يجبر الخلل والكسر اللي بيحصل منك مثلا في صيام الفريضة في صيام رمضان. فنحن بحاجة إلى النوافل حتى إيه؟ حتى تجبر وتسد الخلل الموجود في الفرائض التي نقوم بها. وربنا يقول إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات, إن الحسنات يذهبنا السيئات, وما في أحد من الناس إلا ويحتاج إلى النوافل والتطوع حتى يكون صادقا بالفعل في عبادته. ساعات الأمور بتختلط على الإنسان حتى في القراءة, والله حتى وانت بتقرأ القرآن. ولذا حكى ابن الجوزي أن أحدهم قام يقرأ ويصلي بالناس فالتبس عليه الأمر, الآيات دخلت على بعضها عنده, ثم قرأ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد وأكيد كيد فمهل الكافرين أملهم رويدا. دخل ثلاث صور في بعض، ثلاث صور في بعض هو بيقرأ. الإنسان بيحصل عنده أشياء يعني، صحيح ولا لا؟ وساعات حصل حتى المأمومين، ساعات الواحد يكون واقف نايم وهو بيصلي نايم. مرة من المرات أقرأ في سورة الشعراء واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وإذا بواحد من الناس وصوت طبعا لوحده في المسجد آمين. هو إيه الرجل لسه عايش في إيه؟ عايش في موقف الفاتحة، نسي أننا خلاص قرأنا الفاتحة وأمننا عليها ودخلنا في السورة. وحكى لي أحد الأخوة العهد عليه إنه كان يصلي في أحد المساجد والإمام أخطأ في الفاتحة وقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالون، وإذا ببعض الناس المصلين يقول آمون. والله حكى لي أحد الأخوة العهد عليه، العهد عليه هو، العهد عليه هو. وهذا الكلام والله لا أستبعده، أنا لا أستبعده. ليه؟ لأن فعلا أحيانا الناس بتصلي بتصلي وهي في وادي والصلاة في وادي ثاني خالص، فما الذي يجبر هذا الخلل؟ نوافل وكثرة الذكر والدعاء والعبادة. أنا يعني يمكن يعني حاولت أن أتكلم شوية في هذا الإطار بالذات حتى ما يتحجج أحد ويقول كما قال أعرابي خلاص، والله لا أزيد عليهن على الفرائض يعني ولا أنقص منهن شيئا. لا، لابد من أن يجتهد المسلم في عبادة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حليم جدا على الناس. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام جالس في المسجد ودخل واحد من الأعراب، وقبل ما يدخل المسجد عمل ايه؟ راح خبى الناقة تبعه في مكان ودخل على المسجد. يا رسول الله أين ناقتي؟ كان يقول إن كنت نبيا حقا أخبرني أين ناقتي، يعني الوحي يتنزل عليك ويخبرك ناقة فلان في المكان الفلان. حتى سيدنا عمر غضب كما جاء في بعض السير، غضب عمر بن الخطاب وقام يقول للرجل ويحك وما دخل رسول الله في ناقتك، هو رسول فضيلك؟ والصحابة كانوا يخونا يغضبوا ويثوروا جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم حليم يتكلم مع الرجل بحلم وتواضع سبحان الله، ويصبر على الناس صلى الله عليه وآله وسلم، يصبر على الناس عليه الصلاة والسلام. حتى واحد من الأعراب دخل في يوم الأيام يقول يا رسول الله ما هذا الدجال الذي تذكره في يوم الجمعة؟ يعني أنت تكلمت في الخطبة عن الدجال وأحوال الدجال، ما هذا الدجال؟ هو صحيح يأتي معه جنة ونار وأكل وخبز وماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم يأتي ومعه جنة ومعه نار. قل ومعه ثريد، ومعه ثريد يعني خبز ومية وشتع. فيعني الأعرابي يعني شوف الفقه يعني، يقول إذن والله لآكلن من ثريده ثم لأكفرن بجنته وناره. يا سلام، منتهى الحلم النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويقول أنى لك هذا في ذلك اليوم، يعني أين هذا العقل في هذا اليوم؟ هذا اليوم لا، العقول ما تعمل في هذا اليوم، الإيمان هو اللي بيسير الناس. الإيمان في هذا اليوم لما يخرج الدجال بفتنته هو الذي يسير الناس. وين عقلك في هذا اليوم اللي هتفكر وتخطط وتروح تأكل أكل الدجال وبعدين تقول له أنا كفرت بك؟ أين هذا العقل في هذا اليوم؟ ومع هذا كان حلم النبي صلى الله عليه وسلم أحبة الكرام على الناس عظيما جدا صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم يخبر أصحابه عن الجنة وما فيها، ثم أخبر عن رجل من أهل الجنة يقول لربه عز وجل يا رب أريد أن أزرع. رجل في الجنة، في الجنة، ولكنه يريد أن يزرع بيده كما كان يزرع في الدنيا. فالله عز وجل يقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنك يا ابن آدم لا يشبعك شيء، يعني حتى وانت في الجنة طامع في أشياء كنت تحبها في الدنيا تريد أن تفعلها كما كنت تفعلها في الدنيا. لكن طبعا القرآن واضح في هذه القضية، الله عز وجل يقول فيها ما تشتهيه الأنفس، أي شيء تشتهيه في الجنة يأتيك. تقول لي حتى لو اشتهيت شيء ليس من أشياء الجنة، الآخرة أشياء من أشياء الدنيا، حتى لو اشتهيت شيء من أشياء الدنيا، ولكنه يأتيك بالمقاييس الأخروية وليس بالمقاييس الدنيوية، يعني يأتيك بالشكل الأخروي وليس بالشكل كان عليه في الدنيا، وشتان ما بين الصورتين سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن الرجل قال يا رب لكني أحب الزرع، أنا حابب أن أزرع، أنا كنت رجل فلاح في الدنيا ما يمر علي يوم إلا ما أزرع بيدي، أنا عايز أزرع بيدي، والجنة لا فيها عمل ولا جهد ولا عرق ولا شيء، ده دار نعيم. فأذن له الله عز وجل في الزرع، فأمسك البذر وألقاه في الأرض، لكن بذر إيه؟ غير البذر طبعا، وما كانت إلا يعني في لمح البصر، في لمح البصر، وإذا بالإيه؟ بالثمر يخرج في أرض الجنة كأنه الجبال، حجمه كبير جدا، ثمار عالية جدا، وسبحان الله في الجنة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن حال الرجل وعن إجابة الله تبارك وتعالى له بهذه الصورة العظيمة جدا والنعمة الغالية جدا. وكان واحد من الجلوس أيضا من الأعراب فلم يسكت، مع أن النبي بيتكلم في أمر غيبي وأمر يمس العقيدة وأمر يعني مدخل الفرح والسرور على الناس كلها، لكن صاحبنا قام من الوسط وقال: يا رسول الله، لا أرى هذا الرجل إلا قرشيا أو أنصاريا. والحديث صحيح صحيح مسلم. هي يا عم اللي جاب الأنصار والقرشيين في الموضوع؟ قال: فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلا زرع لنا، إحنا أهل البادية ما نزرع ولا شيء. فالعلماء يقولون إيه؟ يقولون كأن الرجل اعتبر إن موقف الرجل صاحب الجنة تهمة في حقه، فأراد أن ينفي التهمة عنه وعن أهله وقومه من أهل البادية، وأراد أن يلصقها بالقرشيين وأهل المدينة لأنهم أصحاب زرع. ومع ذلك النبي عليه السلام جالس هادئ حليم صلى الله عليه وآله وسلم، فلن تجد أبدا، والله لو فتشت في التاريخ كله، لو فتشت في البشر كله من لدن آدم إلى قيام الساعة، لن تجد من هو أحلم من محمد عليه الصلاة والسلام، لن تجد من هو أحلم منه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام طيبا مطيبا. يعني إيه طيبا مطيبا؟ هو طيب صلى الله عليه وسلم في طباعة صفاته في أخلاقه، ومطيب لخواطر الناس ونفوس الناس ومشاعر الناس عليه الصلاة والسلام. فمما ثبت في ذلك في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج لعمرة ذي القعدة، خرجت ابنة حمزة وكانت جارية طفلة صغيرة، ابنة حمزة بن عبد المطلب الذي استشهد في أحد، عم النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت الطفلة هذه الصغيرة تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تلحق به، تقول: يا عم يا عم، كأنها تريد أن تذهب معه من شدة حبها له عليه الصلاة والسلام. فرآها علي بن أبي طالب فأمسك يدها ونادى على فاطمة وقال: يا فاطمة، ابنة عمك حمليها، يعني خذيها للدار نرعاها ونربيها، يعني ابنة حمزة. فرآه جعفر بن أبي طالب فأمسك هو الأخرى بيد البنت وقال: خالتها تحتي وأنا أولى بها، خالتها زوجتي وأنا أولى بها، لأن الخالة بمنزلة الأم. ورآهما زيد بن حارثة وقال: ابنة أخي، يعني أخو في الإسلام، يعني أخا إيه في الإسلام، وأنا أولى بها. فاختصم الصحابة الثلاثة في هذه البنت ابنة حمزة. وصل خبر للنبي عليه الصلاة والسلام، مشكلة وخلاف حصل بين الصحابة. فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسرعا، ثم يعني لما يعرف الموضوع والحكاية كاملة ينظر إلى علي بن أبي طالب. طبعا أخذ البنت في الأول وقال: هي لخالتها، فالخالة بمنزلة الأم. ثم نظر إلى علي وقال: يا علي، أنت مني وأنا منك. ثم نظر إلى جعفر بن أبي طالب وهو يقول: يا جعفر، أشبهت خلقي وخلقي. ثم نظر أحبة الكرام إلى زيد بن حارثة وهو يقول: يا زيد، أنت أخونا ومولانا. سبحان الله، كلمات بسيطة جدا، كلفت النبي شيء؟ أبدا. كلمات رقراقة عذبة خرجت من بين ثنايا صلى الله عليه وسلم، فأثلجت صدور الصحابة وأسعدت قلوبهم وأذهبت الهم والغضب من نفوسهم، ورضي الصحابة الثلاثة سبحان الله بكلمات. فلابد أن أكون أنا وأنت هكذا أخي الحبيب، لابد أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما نتكلم بين الناس إلا الكلام الايه؟ الكلام الطيب الذي يجبر الخواطر ويطيب النفوس. بعض الناس والله لا يحتاج منك لا إلى درهم ولا إلى دينار، بس يحتاج منك إلى مقابلة طيبة، بسمة عريضة على وجهك، كلمة عذبة تثلج بها صدره وتطيب بها فؤاده، كلمة واحدة فقط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيب مشاعر الناس ويجبر خواطر الناس من حوله. فمن احتاج منك إلى كلمة جزاك الله خيرا قدمها له، لا تبخل على أخيك المسلم بهذه الكلمة. ومن احتاج منك إلى كلمة بارك الله فيك فاعطيها له، لا تضن بها عليه، فهو أخوك يحتاج منك إلى الكلمة الطيبة وإلى الكلمة الرقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم بين أنا في الجنة إذ بقصر أبيض، قصر كبير وشامخ في الجنة، يقول فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، سيدنا عمر قصره في الجنة وهو يجلس كما نجلس الآن يسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فهممت أن أدخله لولا أني تذكرت غيرتك يا عمر، يعني كان نفسي أدخل هذا القصر وأرى ما فيه من شدة عظمة هذا القصر وبهاء هذا القصر وجماله في الجنة. النبي أحب أن يدخله، يقول لولا أني تذكرت غيرتك يا عمر. غيرة عمر؟ نعم غيرة عمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم من حال عمر أنه رجل يغار جدا على أهله وعلى نسائه من أهل الدنيا، على أي شيء يغار عمر أحبة الكرام في قصر الجنة، يغار على نسائه من الحور العين، فهن في القصر ينتظرن عمر ويشتقن لرؤية عمر وصحبة عمر ومعاشرة عمر. سبحان الله. وعمر يجلس يسمع إلى هذا الكلام ويبكي رضي الله عنه ويقول أو عليك أغار يا رسول الله، يعني أنا أغار منك أنت يا رسول الله؟ سبحان الله. أو عليك أغار يا رسول الله. انظروا كيف راعى رسول الله مشاعر عمر مع أنه كان هناك في الجنة في ليلة المعراج وعمر في الأرض يعيش بين الناس، ومع ذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر سيدنا عمر بن الخطاب. ويلقى أسماء بنت أبي بكر في طريقها في يوم من الأيام، وكان الزبير شديد الغيرة، زبير بن عوام كان إيه؟ كان شديد الغيرة على أهله وعلى أسماء رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي أسماء وهي تحمل حمل النوى على رأسها، الصحابية الجليلة ذات النطاقين تحمل حمل الإيه؟ النوى على رأسها، وجاية من مكان بعيد في الصحراء من مشوار بعيد، فأشفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد عاد هو بعض أصحابه ومعهم بعض الإيه؟ الدواب، بعض الركوب يعني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينيخ ناقة لتركب أسماء، ومن حقه أن يحافظ عليها وأن يوصلها، فهو زوج أختها، من حقه أن يحافظ عليها وأن يوصلها فهو زوج أختها ومعه من معه من الصحابة، يعني لن يخلو بها، خلي بالك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماء ترددت، كانت تأخرت شوية الوراء، فتذكر غيرة الزبير. هو مين؟ الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح أيضا. تذكر غيرة الزبير فأقام الناقة مرة أخرى وسار في طريقه، وسارت أسماء وراءه حتى يكون الطريق آمن بالنسبة لها، حتى أوصلها إلى بيتها أو إلى المدينة. فدخلت أسماء وهي جلسة مع الزبير تحكي له حصل كيت وكيت وكيت. فالزبير مع أنه شديد الغير عليها جدا جدا يقول والله لحملك النوى على رأسك، حملك النوى على رأسك بهذه الطريقة وانت ماشية كان أشد علي من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما دل أنك الرجل فعلا عنده غير شديد جدا على رأسك، لكن لم لا يغار عليها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك على الرغم من أن الصحابة لم يشكوا فيه أبدا أبدا، ومع هذا كان يرعى مشاعرهم صلى الله عليه وآله وسلم ويجبر خواطرهم ويطيب نفوسهم عليه الصلاة والسلام. يدخل عليه عثمان بن عفان في يوم من الأيام وهو جالس صلى الله عليه وسلم، مع أن أبو بكر دخل وعمر دخل والنبي في مكانه صلى الله عليه وسلم مضجع على الأرض. لما دخل عثمان جلس النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة لما انصرف عثمان تقول يا رسول الله ما لي أراك فزعت لعثمان ما لم تفزع لأبي بكر وعمر، يعني ماذا عثمان بالذات؟ فقال يا عائشة إن عثمان رجل حيي، يعني شديد الحياء. الصحابة كلهم كان عندهم حياء عظيم لكن عثمان كان أشدهم. إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن بقيت على حالي ألا يبلغ إلي في حاجته. من شدة حياء عثمان ينظر إليها كذا ينصرف ويتركني, ينصرف ويتركني ولا يحكي ما جاء من أجله. فهذه مراعاة لمشاعر الناس. أنت حفظت حال أخيك المسلم وعرفت أنه يحب كذا ويكره كذا ويقبل التعامل بطريقة الفلانية ويكره التعامل بطريقة أخرى, فلا تتعمد أن تؤذي أخاك, لا تتعمد أن تجرح مشاعره, لا تتعمد أن تؤذي نفسه. أجبر خواطر الناس من حولك يجبر الله عز وجل خاطرك. طيب نفوس الناس يطيب ربك سبحانه وتعالى نفسه. هذه كانت صفات النبي عليه الصلاة والسلام, صفاته عظيمة صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أبدا أن نتم الحديث عنها في لقاء أو لقاءات, ولكن هذا كان شيئا يسيرا من وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصف أخلاقه عليه الصلاة والسلام. الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذو رأفة بالمؤمنين رحيما. أوصاف النبي البشير الهادي ما نالها أحد من الأمجاد, فالرسل في شوق وفي إخبات قد سلموا لنبينا تعظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما, صلوا على المصطفى ما اهتز طيار وما تلألأ في الآفاق أنوار, صلوا عليه وزيدوا في صلاتكم فنحن في شرعه الميمون أنصار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع الأحبة محمد وصحبه, وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم صحبة حبيبنا ورؤية نبينا وشفيعنا يوم الدين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر نبيك, اللهم انصر من نصر نبيك, اللهم انصر من نصر نبيك. اللهم رد كيد الحاقدين في نحورهم يا رب العالمين, وانصر شرعة ورسالة حبيبك محمد يا أرحم الراحمين, إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.